مكان جاء والدمعة تحكي عن حكايات الزمان. كنت أركض في الخطايا ثم أحسست الحنان عندما قلبي أغاثته ينابيع الأمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جديد مع الأزمة التي تمر بها بلدنا مصر، وأحداث الأمة العربية، والخوف والهلع والذعر، والشباب بيدوروا على وظائف، والبنات عاوزة تتجوز، والدنيا الاقتصاد بيقع، والمستثمرين وأصحاب المليارات تضيع ملياراتهم وأموالهم. أحيانا يحس الإنسان برغبة في أمان يحتويه، برغبة في شيء يبعده ويخرجه عن كل هذه المخاوف ويأخذ به إلى شاطئ وبر الأمان. لذلك كانت فكرة هذا البرنامج لغاية لما نوصل أول أيام رمضان إن شاء الله عنوانها ينبوع الأمان أو نبع الأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآمنين في الدنيا والآخرة. يتبادر كثير من الأسئلة وكثير من الاستفسارات إلى ذهن الإنسان أحيانا، يعني إزاي حعيش آمن؟ إزاي حعيش مرتاح؟ إزاي أجد السعادة والراحة والسكينة في حياتي وأنا أبحث عن وظيفة، وأنا أريد أن أطعم أولادي، وأنا أريد أن أدرس أولادي دروس خصوصية، وأنا عاوز أسكن أو أغير الفيلا أو المنزل أو القصر الذي أعيش فيه أو الشقة القديمة إلى شقة جديدة، وأنا أريد أن أشتري سيارة جديدة. أجد نفسي واقف أمام آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تدفع الإنسان أن يدرك دائما وأبدا أن الأمان الحقيقي هو أن يكون الإنسان واقفا على عتبات العبودية، أن يكون الإنسان وقافا على أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذل يا إخواني وأخواتي، كل حياة يعيشها الإنسان وهو بعيد فيها عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرتاح فيها، كل انحناء وانكسار وانحناء بين يدي أحد غير الله جل وعلا، فإن الإنسان يزداد به ضعف ويزداد به خذلان ويزداد به ألم. إلا الانكسار والانحناء بين يدي الله سبحانه وتعالى. أوقفتني آيات وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد الموحدين وسيد المرسلين في هذا الباب، يتحدث عن توحيده لله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فأصبح هؤلاء الناس يعيدون أو يعيدون كونهم يعبدون غير الله لأن الآباء عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتبادر إلى ذهني سؤال: يا جماعة أنتوا إزاي عايشين من غير توحيد؟ كيف تعيشون من غير عبودية لله سبحانه وتعالى؟ إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، في الصباح وفي المساء، في الظهيرة وعند المبيت وعند العشاء، في كل وقت وحين نعبد هذه الأصنام ونتوجه إليها. قال هؤلاء الذين تعبدونهم، هؤلاء الذين تلجؤون إليهم، هؤلاء الذين تنحنون وتتذللون لهم، ما فائدة هذه العبودية؟ ما فائدة هذا الانحناء؟ ما فائدة كون هؤلاء الناس يتوجه إليهم في السراء وفي الضراء عند الرغبة وفي الرهبة؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل هذه المعبودات التي تتوجهون إليها وتعبدونها لا تشعرني بالأمان، لا تشعرني بالراحة، لا تأتي إلي بالسكينة، لا أجد فيها السعادة ولا السرور. لذلك كل هذه المعبودات لن ألتفت إليها أبدا. ياه لو شببنا النهاردة وبنتنا تأملوا أن عبودية الشهوات والأموال والمناصب والكراسي والزينة والمفاخر وهذه الأشياء التي أصبحت بريقها يسحب الأنظار ويخطفها عن الصلاة والعبادة والذكر وقراءة القرآن، لو الشباب والفتيات أدركوا في هذه المرحلة التي نحن فيها في بلدنا مصر أو في جميع الدول العربية أنها مرحلة العبودية الحقيقية التي يجب أن نخرج نفوسنا فيها من عبودية الدنيا والشهوات إلى عبودية الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. المهم فقط أن أعيش عبودية خالصة لله جل وعلا، حتى وإن أبعدت عن الدنيا. وقلبوا صفحات التاريخ يا شباب، وقلبوا صفحات التاريخ يا فتيات، وتأملوا كيف كانت عبودية أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانت عبوديتهم لله جل وعلا، كيف كانوا يعيشون العبودية الخالصة، لأنهم كانوا يتنازلون عن الدنيا. يمسك خبيب بن عدي ويؤسر ويصبح أسيرا مقيدا، أول أسير يقبض عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقف أبو سفيان بعد أن يصلبه على جذع شجرة: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ نفسك أنك دلوقتي في بيتك قاعد تاكل تشرب مستريح مطمئن، عندك زوجتك الجميلة وأبنائك وأطفالك ومحمد رسول الله في مكانك؟ لا، ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشاك بشوكة، شوكة واحدة تصيب النبي مستحيل. يا فين شبابنا النهاردة اللي بنقول لهم السنة؟ فين البنات اللي بنقول لهم الحجاب؟ فين الشباب والفتيات اللي النهاردة نقول يا جماعة ابحثوا عن الرزق الحلال، أطيبوا مطعمكم، ابحثوا عن الحياة الكريمة، لا ترضوا بالذل ولا بالهوان، لا تعبدوا أحدا إلا الله. كثير من الشباب يعبدوا الكرة، كثير من الفتيات تعشق الفنانين والمطربين، كثير من الناس تعشق المليارات والأموال من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الواحد منهم أن يلتفت إلى شأن نفسه لا يجد لنفسه مكانا، لأن الدنيا ملأت نفسه وقلبه وفؤاده. أما خبيب فقال: ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة. عجبا لكم يا خبيب، لقد دخلت على ملوك العرب وملوك العجم والفرس والترك والبربر، فما رأيت أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إذا نقتلك يا خبيب، دعني أصلي ركعتين يا أبا سفيان. ويصلي خبيب الركعتين، وفي السجود يقول: اللهم أقرئ نبيك عنا السلام، والنبي في المدينة، فتأخذه إغفاء ثم يفيق فيقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب. ويرمى خبيب بالسهام ويرمى بالرماح، ويقتل خبيب لأن قلبه يعشق ويحب هذا الدين، لأن فؤاده ما عرف اللذة ولا الحلاوة إلا في عبوديته لله جل وعلا. ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأصرخ في جبين الصبح حين يقال: من ربك؟ إلهي فالق الأكوان، سعدي أنني عبدك. يا جماعة لازم نعيش العبودية الحقيقة التي تشعرنا بالأمان، العبودية الحقيقية التي تعني أني أقول: يا رب أنا 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 بين يديك، أنا ملكك، أنا طوع أمرك يا رب، خذ بيدي إلى ما يرضيك يا رب، خذني إلى شاطئ الأمان يا رب، أخرجني من ضيق الدنيا، سياسة وغدر وكذب وظلم وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وسرقات ومليارات تذهب يمينا وشمالا وملايين تنفق على الكرة وعلى الفضائيات وعلى الفنانين والمطربين والمطربات، والإسلام لا يوجد من ينفق عليه، والإسلام يحتاج إلى من يدعمه، من يأخذ بيده إلى سدة الأعالي إلى قمم الجبال. أين نحن يا إخواني من معاني العبودية الحقيقية التي بينها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين
يقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
انظر إلى عبودية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا: الذي خلقني فهو يهدين. وإحنا جماعة من اللي خلقنا؟ وإحنا اللي بنفكر في الأكل والرزق؟ وإحنا جماعة اللي بنفكر في الدنيا والمناصب والكراسي؟ الذي خلقني فهو يهدين، هو جل وعلا سيهدين إلى الطريق التي أتكسب منها الرزق الحلال، هو سيهدين إلى التوفيق والنجاح، هو سيوفقني في امتحاناتي ودراستي، هو الذي سيرزقني بالولد والذرية، هو الذي سيصلح لي زوجتي، هو الذي سيعينني في كل أموري وفي كل شؤون حياتي. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت، عندما أجزع، عندما أتألم، عندما أتوجع، عندما تنزل علي الكوارث، هو جل وعلا الذي يخرجني من هذا كله، هو سبحانه وتعالى الذي يرفعني إلى الأعالي، هو جل وعلا الذي يأخذ بي إلى القمم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. كثير من شبابنا وفتياتنا، كثير من الناس، كثير من الأخيار، كثير حتى من غير الأخيار، ينسى مسألة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يميتني ثم يحيين، إفيدتي يا جماعة أن أنا أعرف أن أنا ميت؟ إفيدتي أن أنا أعرف أن حياتي بيد الله عز وجل؟ أن أعيش هذه الحياة على مرضات الله سبحانه وتعالى، أن أفني أوقاتي وساعاتي ودقائقي وثواني كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أتوانى ولا أتأخر، لا أدخر جهدا، لا دقيقة ولا ثانية، أصرفها كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن أدرك أن الله جل وعلا يحييني ويميتني. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إذا أدرك الإنسان أن رجوعه وإيابه إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يورثه ذلك خشية وتقوى وعمل واجتهاد وسعي للدار الآخرة. يا جماعة شايفين اللي بيحرص؟ وأنا أول المسلمين، تصحيح الآية، جزاك الله خير أخي، تصحيح الآية: وأنا أول المسلمين، حتى لا تمر علينا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا أدرك الإنسان وتأمل فيما حوله، الدول والمجتمعات اللي حولنا كيف تصيبها الكوارث والأوجاع والأسقام، يجب أن أخذ في نفسي عبرة وعظة، أن أعيش هذه الحياة على طاعة الله سبحانه وتعالى كما عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا شيخنا، احنا يعني ما ينفعش نفكر ازاي نرفع اقتصاد بلدنا، ما ينفعش نفكر ازاي دلوقتي نصل الى اماكن ومناصب سياسيه، ما ينفعش نفكر ازاي نخرج هذه الامه وهذه الدوله والمجتمع من المازق والمنزلق الذي سقطت فيه؟ ينفع، هذه غايه، لكن هذه الغايه يجب ان تكون تحت غايه اعلى منها، وهي غايه ان اعيش العبوديه الكامله لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا بين في كتابه انه لا فوز ولا فلاح ولا نجاة لأي قرية من القرى ولا لأي بلد من البلدان إلا إذا وقف ذلك البلد وأهله على طاعة الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أخذناهم بما كانوا يكسبون لأنهم كذبوا بآيات الله، لأنهم جحدوا آيات الله. هم عارفين أن الطريق من هنا، عارفين أن مصر مش هيتصلح حالها إلا لما يرجع للدين، عارفين أن شبابنا مش هيتغير ويسيب المخدرات والمقاهي والنوادي ومعاكسة الفتيات إلا إذا انشغل قلبه بحب الله عز وجل والعبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. عارفين أن بناتنا مش هتتحجب ومش هتسيب المعاكسات الحرام والأغاني والأفلام والخروجات والفسح إلا لما تكون البنات في قلبها أعظم شيء حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام والعبودية الكاملة لدين الله جل وعلا. في غزوة أحد تقف امرأة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أم عمارة، تدود وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابنها عمارة واقف بجوار النبي، والنبي يقول: يا عمارة، المرأة يا عمارة. فيأتي عمارة إلى أمه نسيبة بنت كعب يقول: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارجعي. فتقول: انطلق عني لا أم لك، كيف يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفيكم عرق ينبض؟ حتى تكسر في يمينها 7 أو 9 أسياف بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبودية الحقيقية أن أوثر هذه الحياة الدنيا كلها وأضحي بها ولا أفكر إلا في الدار الآخرة. العبودية الحقيقية أن أنسى زوجتي وأولادي والمسكن والتجارة والمكانة وكل ما أنا فيه أعيش هذا كله، كل ما أنا فيه أعيشه من أجل الله سبحانه وتعالى أنساه، ولا أقدم شيئا أبدا على عبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. عاوزين نحس بالأمان يا جماعة، عاوزين نحس فعلا أن إحنا آمنين في أوطاننا في بيوتنا، لا نخاف من البلطجية ولا من الظلمة ولا من تعدي السلطة ولا من أن يأتينا رئيس ظالم قادم ولا من أن يأتينا عدو من الخارج أو يتكالب علينا الأعداء أو يحاول تقسيم بلدنا ولا أن تنشأ بيننا فتنة طائفية أو خلافات بين الأحزاب الإسلامية الدينية. عايزين نعيش أمان، كيف يكون ذلك؟ لا يكون إلا بعبوديتنا لله جل وعلا.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عد الله جل وعلا تقديم الآباء والأبناء والأمهات والزوجات والعشائر والمساكن والتجارة على الله ورسوله والجهاد في سبيله من الفسق. يعني ممكن يكون في شباب وبنات بيننا، ممكن يكون في رجال ونساء قد دخل في قلوبهم فسق لأنهم قدموا الدنيا على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. عبوديتك الكاملة لله سبحانه وتعالى تفرض عليك ألا تفكر إلا ما يريده الله جل وعلا، ألا تمشي في طريق إلا إذا كان مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لن تحس بالأمان إلا إذا مضيت في نفس الطريق. ارجعوا إلى الوراء 14 قرنا، تأملوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حفاة رعاة للأبقار والأغنام يتقاتلون على الشاة والبعير، حرب لاحس والغبراء 70 سنة من أجل امرأة عجوز ومن أجل فرس، قيس وليلى، كثير عزة، جميل بثينة، العشاق، الرايات الحمراء التي كانت ترتفع فوق بيوت الزواني والعياذ بالله، الحياة المادية البحتة، الحياة البهيمية التي كان يعيشها هؤلاء الناس، كيف انتقلوا؟ كيف أصبحوا عظماء؟ كيف صاروا قادة الدنيا؟ كيف أين العصا السحرية التي حولتهم؟ لا يوجد سوى عبوديتهم لله عز وجل. حتى يدخل ربعي بن عامر على ملك الفرس معه حربته يخرق البساط، فيقول له ملك الفرس: ارجع إلى قومك فقل لكل واحد منكم 40 أوقية من الذهب كل عام. فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد ابتعثنا الله جل وعلا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولقد أرسل الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف اسمه ونسبه واسم أمه وأبيه، وقد أمرنا بعبادة الله وحده وترك ما سواه، وقد وعدنا نبينا إن نحن صدقنا أن يملكنا الله ما تحت كرسيك هذا، يعطينا الله جل وعلا ما تحت هذا الكرسي. فارتعدت فرائس كسرى، يعني كيف يأتي رجل كان راعي للأبقار والأغنام ودلوقتي أصبح عزيز، أصبح أسد، أصبح قوي، لا يخاف من السلطة ولا يخاف من الظلم ولا يخاف من السلطان ولا يخاف ممن بيده الأمر، لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. فأدرك هنا كسرى أن هؤلاء الناس ربهم نبي عظيم، وأن قلوبهم ملئت بحب الله سبحانه وتعالى، حتى وإن طلبت منهم الدنيا أن تأخذ من نفوسهم أو من أفئدتهم أو من أرواحهم شيئا كانوا لا يعطونها إلا أقل القليل. يوم مؤتة يأتي رجل جريح يتقلب مثخم بجراح يصرخ: ماء، أعطوني جرعة ماء، شربة ماء، فيؤتى له بالماء، فيسمع من بجواره إن يقول: ألا من مكروب، ألا من رجل يغيث مكروبا، ألا من رجل يطعم أو يسقي جائعا، فيقول: قرب الماء إلى من بجواره بجواره فيأصلون إليه فيسمع من بجواره يتأوه فيقرب الماء إليه فيسمع إلى من بجواره حتى يمر الإناء على سبعة يعودون إلى الأول فإذا هو قد مات يرجعون إلى الخامس وإذا هو قد مات يعودون إلى الثاني فإذا هو قد مات يأتون الرابع فإذا هو قد مات يعودون إلى الثالث فإذا هو قد مات ماتوا من أجل ماذا؟ أي مبدأ كانوا يحملونه؟ أي إثار كان في قلوبهم؟ أي حب لدينهم؟ أي معاني سامية تربى عليها هؤلاء الناس؟ أي رعيل ذلك الرعيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا شباب عبوديتنا لله ستغير حياتنا. الأمان الذي نبحث عنه، نبع الأمان لا يكون إلا في انطراحنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة من دلوقتي لغاية رمضان نبدأ حملات إيمان، طمأنة للقلوب، طمأنة للنفوس، طمأنة لأصدقائنا، طمأنة لأبائنا وأمهاتنا، طمأنة للمجتمع. نحن مقبلون على أيام سياسية ملتهبة، نحن مقبلون على أيام ربما كان فيها صراعات عظيمة، نحن مقبلون على أشياء كبيرة. إذا لم يكن عندنا ركن ركين نلجأ إليه وهو الله سبحانه وتعالى، لن نستطيع أن نحمي أنفسنا، لن نستطيع أن نحمي بيوتنا، لن نستطيع أن نحمي أعراضنا، لن نستطيع أن نحمي أو ندافع عن ممتلكاتنا. لذلك يجب أن نحمل في قلوبنا عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى كما كانت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا وتأملوا آيات القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يثنى عليه من الله باسم العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ويثنى عليه بصفة العبودية، كان يثنى عليه بصفة العبودية لأنها أشرف مراتب المحبة. يا رب اجعلنا عبيدا لك صادقين مخلصين. معنا اتصال، نأخذ هذا الاتصال. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي مسلم.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يحفظك يا أخي.
بس الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك يا شيخنا.
آمين آمين.
والله العظيم أنا سعيد جدا 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 بقلب على القناة قدرا كده لقيتك، والله سعيد وفرحان جدا بيك والله يا شيخ.
جزاك الله خيرا. أحسن
الله يصلح حالك يا رب ويبارك فيك. إن شاء الله البرنامج مستمر وأمر راهي يا شيخنا.
إن شاء الله كل أحد
إن شاء الله الله يصلح حالك ويوفقك يا شيخنا يا رب، ودعواتك يا شيخنا الله يكرمك.
آمين وإياك. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا مسلم. فالعبودية الحقيقية إخواني وأخواتي هي التي تعطينا الأمان والسكينة، وهي التي يشرف المسلم بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثني عليه بصفة العبودية، أثني عليه بصفة العبودية وهي أعلى مراتب المحبة. وتأملوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة أنا كل ما أفتح صحيح البخاري أو صحيح مسلم وأتأمل مثلا حياة النبي في رمضان، احنا مقبلين على رمضان يا ترى هنعمل ايه؟ الشباب اللي كان عندهم معاصي والبنات اللي كان عندها تقصير، يا ترى احنا هنعاهد ربنا على ايه؟ هنبدأ ازاي؟ كيف سنحقق معنى العبودية الحقيقي لله عز وجل في شهر رمضان؟ كل هذه الاشياء كيف نستطيع ان نصل اليها؟ اجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب اروع الامثلة في العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، اروع الامثلة في عبوديته لله جل وعلا، في الصلاة، في قيام الليل، في الصيام، في اطابة المطعم، في كل وقت وفي كل حين. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله جل وعلا؟ يجب أن يكون هذا شأننا. نقف مع هذا الاتصال. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
عليكم السلام. تفضل يا أم.
والله الناس منورة بحضرتك.
جزاك الله خير.
احنا فرحانين قوي ان حضرتك على الشاشة والله.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك لنا في حضرتك ويزيد في حضرتك.
آمين. جزاكم الله خير.
الله يكرمك. عايزين حضرتك تبقى تقول لنا حلقة كده عن الذنوب والمعاصي للشباب وربنا يهدي الشباب، عشان برضه حلقة عن الأغاني للشباب بيسمعوها.
إن شاء الله آخر حلقة في برنامجنا نبع الأمان قبل رمضان إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع دوت، التوبة وترك الذنوب إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وداد، الأخت وداد من المغرب. نعم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
وإياكم الله يحفظكم.
إننا نحبك في الله يا شيخنا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
كيف حالك؟
الحمد لله، نحمد الله ونشكر فضله. الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا في المغرب على طاعته، وأن يعين إخواننا في تونس على طاعته، وفي ليبيا، وفي جميع بلدان المسلمين. كنت مع بعض المشايخ والدعاء قبل أيام فتكلمنا عن الفضائيات، فذكروا لنا أن انتفاع إخواننا في تونس والمغرب ووصول الصحوة الإسلامية إلى تلك البلدان كانت من هذه الفضائيات المباركة. نسأل الله أن يبارك في مشايخنا الكبار الذين قادوا هذا القطار، قطار الدعاء والشباب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الفضائيات. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني وأخواتي في قيامه لليل كان يضرب أروع أمثلة العبودية. في جهادي في سبيل الله عز وجل كان يضرب أروع أمثلة العبودية. أقف مع حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم دخلت أصلي معه بعد العشاء، فقام فافتتح البقرة فقلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح النساء فقلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح آل عمران حتى أتمها، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا بتسبيح إلا سبح، ولا بتهليل إلا هلل. وكان يركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم يرفع فيعتدل ارتفاعا أو اعتدالا طويلا قريبا من ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من ركوعه وقيامه، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى. قال حذيفة، وتأملوا يا إخواني وأخواتي: ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كاد الصبح أن يطلع، كاد الفجر أن يؤذن، والنبي عليه الصلاة والسلام طول 6 ساعات أو 7 ساعات قائم يصلي لله سبحانه وتعالى. يا جماعة، أين العبودية الحقيقية؟ الشباب النهاردة عندهم استعداد، يقعدوا مبارح على مطش الأهلي والإسماعيلي ساعات طويلة، والعشاء بيأذن، والناس عارفين أن في صلاة عشاء دلوقتي، والشوط الأول خلص والشوط الثاني بدأ. يا جماعة، طيب الصلاة، تعالوا سيبوا المقاهي، تعالوا إلى المسجد. أين عبوديتكم الحقيقية لله؟ كيف تريدون نصرا؟ إزاي ربنا يرجع لنا المليارات اللي سرقت؟ إزاي ربنا يختار لنا حاكما صالحا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما تكون ولا عليكم. وآخر حاجة بيفكر فيها شبابنا وبناتنا: الصلاة والطاعة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار. بسأل واحد من الشباب: أنت مستعد لإيه برمضان؟ أنت مجهز نفسك إيه؟ يعني هتعمل إيه في رمضان؟ قال لي: والله يا شيخنا، أنا مجهز دورة رياضية في رمضان. دورة رياضية؟ هو كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيفكروا في السباق والجري في رمضان، ولا كان بيفكروا في الركض والسباق في قراءة القرآن وقيام الليل؟ احنا يا جماعة لازم نغير مفاهيم العبودية، وتكون عبوديتنا لله كما كانت عبودية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم،
بالله عليك يا شيخ، تدعيلي انا وزوجي وبنتي.
اسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في ذريتك وفي زوجك واسرتك يا رب. فنقول: كيف كانت عبودية النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، كذلك يجب أن تكون عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، استعدادنا لرمضان، استعدادنا لطاعة الله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني تصب في نبع الأمان الذي نريد أن نصل إليه. كل هذه المعاني تنقلنا إلى الحياة السعيدة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا لي بالله عليكم يا شباب، كيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى الطائف فرجم بالحجارة، شج رأسه، كسرت ثنيته ورباعيته، أدميت عقباه صلى الله عليه وسلم، نزل طريدا وحيدا لا يدري، طرده بني عبد ياليل حتى استند إلى حائط فرفع كلمات اللجوء لله عز وجل يقول: إلهي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن يجب أن تكون عندنا عبودية كاملة كما كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل لرسول الله؟ إذ بغلام صغير يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعنقود عنب من البستان، فرفع النبي عنبة إلى فمه وقال: بسم الله. فتعجب هذا الغلام وقال: ما الذي تقول؟ قال: أقول بسم الله. فقال: لما تقول ذلك؟ قال: لأنه يجب أن أقوله. قال: من أين أنت؟ قال: أنا من نينوى. قال: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: أنت عداس من نينوى، قرية أخي يونس بن متى ذو النون. قال عداس: أو تعرفه؟ قال: نعم، أنا نبي مثله. نزل عداس على قدم النبي يقبلها ويضمها، قدم مجروحة والدماء تجري منها قبل قليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل الحجارة تنكب قدمه والسفهاء يرجمونه، وكأنها رسالة: يا محمد، هذه القدم التي أدميت من أجلنا، نحن نرسل من البشر من يقدمها من يقبلها، نحن نرسل من البشر من ينحني عليها، يا محمد عبوديتك لنا أعظم من الدنيا وما فيها. وينزل ملك الجبال: يا رسول الله، إن معي ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كيف كانت عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان صبره عند البلاء؟ كيف كان ثباته في ساحة المعركة؟ بل يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: والله لقد رأيتنا ليلة بدر والخيل كلها نائمة، يعني كل المعسكر نائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام لوحده قائم يصلي، ودخل عليه أبو بكر صبيحة بدر وهو رافع يديه يستنزل النصر من السماء، يستنصر الله: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. حتى سقط الرداء فرده أبو بكر الصديق وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال: أبشر يا أبا بكر، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فكان في ساحة المعركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل من عبوديته لله جل وعلا، لأنه يعلم أن العبودية هي التي فيها الأمان. نقف مع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخ مصطفى. أحمد. نعم تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ازيك حبيبي؟
انا بحبك في الله.
ربنا يحبك حبيبي. سنة كام يا احمد؟
انا داخل سنة 6.
ما شاء الله. ناوي تعمل ايه في رمضان؟
ناوي اصوم.
تصلي، تقرأ القرآن
ان شاء الله.
تختم 10 مرات ولا 5؟
نعم،
تختم 10 مرات القرآن ان شاء الله.
ان شاء الله بإذن الله.
ان شاء الله ربنا يثبتك يا احمد ويحفظك يا رب. فنقول اخواني واخواتي أن عبودية النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل هي التي رفعته وأعلت من شأنه وقدره، ولذلك كان إمام الموحدين على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل رجل يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كل من يمشي على خطوات رسول الله ويتلمس آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يحقق من معاني العبودية ما حققه رسول الله، حتى ينال من الأمان ما ناله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل حتى في لحظات غياب الحضن الدافئ أو الظهر الذي كان يحمي أو يقوي، ماتت أمنا خديجة رضي الله عنها، ثم قبل أن يموت عم النبي أبو طالب جاء فقال: يا ابن أخي، إن قريشا قالت: إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك، أو أن تمنعه من أن يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا، خلاص أنا سأتخلى عنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة كتبت بمداد من الذهب: والله يا عمال، وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى ينفذه الله أو أهلك دونه. هذه العبودية هي التي تعطي الأمان الحقيقي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم شيخ محمد. معايا.
عليكم السلام. نعم معك يا اخي، اسمع.
ازيك شيخ محمد، كيف حالك؟
الله يحفظك يا اخي، جزاك الله خير.
والله يا شيخ محمد انا سعيد جدا والله اللي بسمع صوت حضرتك. انا لسه حالا بكلم زوجتي بقول لسه اشوف لقاء للشيخ محمد على التلفزيون، والله سبحان الله. يعني
جزاك الله خير.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمد وينفع بيك الامه يا رب.
امين.
ودعواتك كده يا رب. انا كنت في لقاء قريب مع حضرتك في الغردقه، ونتمنى نشوف حضرتك قريبا ان شاء الله في الغردقه
باذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. طيب الاخ سعيد من المغرب، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام. يا مرحبا أخ سيد.
أخ شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، جزاك الله خيرا يا سيد.
الحمد لله. أطلب أن تدعي لنا في المغرب إن شاء الله عن رؤوس الفساد.
أسأل الله جل وعلا أن يذهب عنكم الظالمين، وأن يبعد عنكم الفساد، وأن يربط على قلوب أهل المغرب، وأن يرزقهم الإخلاص والإيمان والأمان، وأن يعينهم على طاعته ومرضاته. وإن شاء الله جل وعلا بإذن الله الخير قادم بإذن الله سعيد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة. الأخ شعبان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي.
شيخنا الشيخ محمد.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
يبارك عمرك يا رب.
آمين. أنت كذلك، جزاك الله خير.
والله نحن نحبك في الله.
حبك الله اللي أحببتني فيه.
نرجو منكم الدعاء كذا ربي ربنا.
ربنا يثبتنا وإياك في هذه الساعة التي تنزل فيها الله عز وجل إلى السماء الدنيا.
والله إحنا سعداء إن حضرتك يعني إن شاء الله البرنامج مستمر
إن شاء الله كل أحد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. إخواني وأخواتي، الأمان الحقيقي الذي ذاقه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي إلا بعد عناء ومشقة، وهذه نقطة هامة جدا يعني أحب أن يعني أن أستمر فيها إلى نهاية البرنامج، وهو أن الأمان لن يأتينا بالسهولة. الأمان يا إخواني الذي نريد أن نصل إليه، السعادة التي نريد أن نحصل عليها، لن تأتينا إلا بعد مشقة ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. إذا أراد إنسان أن يصل إلى أعالي القمم يجب أن يتعب، يجب أن يعاني، يجب أن ينصب. والله جل وعلا يقول في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا في الله سبحانه وتعالى، صبروا على الآلام، صبروا على الضراء، شكروا عند السراء، استمروا في حياتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا سيهديهم إلى الطريق، سيهديهم إلى السبيل، سيوفقهم إلى الرشاد، سيختار لهم حاكما صادقا، سيعينهم، سيرفع من شأنهم، سيعلي من راية إسلامهم ودينهم وعقيدتهم، لأنهم جاهدوا في الله جل وعلا. فالأمان الحقيقي الذي وصل إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما وصلوا إليه إلا بعد هجر الفراش. يخرج حنظلة بن أبي عامر يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة، فيقابله أبو بكر الصديق: ما لك يا حنظلة؟ فيقول: يا أبا بكر، إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحدثنا عن الجنة والنار، فتسمو قلوبنا وتهفو أفئدتنا وأرواحنا، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأطفال. فلذلك أنا أقول نافق حنظلة. فيقول أبو بكر: هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وحنظلة يقول: يا رسول الله، نافق حنظلة، نافق حنظلة، وما ذاك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، إنا نكون معك، تحدثنا عن الجنة والنار، فتسمو قلوبنا وتهفو أرواحنا إلى تلك الجنة، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأطفال، يعني انشغلنا بالزوجات والأولاد ومشاكل المنزل ومشاكل الأولاد والطعام والشراب وكسب القوت. فلذلك أشعر أنني منافق، لا أجد الحلاوة التي أجدها عندما أكون معك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى أسرتكم، لكنها ساعة وساعة، ساعة تكونون فيها في حالة تسمو فيها أرواح إلى السماء، وساعة تكونون فيها في مؤونة الأهل وخدمة المنزل ومساعدة الزوجات وقضاء شؤون الأولاد والبنات، لأن هذه هي سنة الحياة. والله جل وعلا ما أرسل من نبي ولا رسول إلا جعل له أزواجا وذرية، والله سبحانه وتعالى استعمرنا واستخلفنا في هذه الأرض حتى نعمرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سيباهي ويكاثر بنا الأمم. إذن يجب أن تكون حياتنا كلها سعي لله سبحانه وتعالى، ومجاهدة وصبر على الألم وعلى الشهوات وعلى الآثام، ومحاربة للظلم وصدق مع الله. يا شباب، نريد هذه الحلقة أن تكون كل أهدافنا وطموحاتنا كيف نخرج الدنيا من قلوبنا. لن نشعر بالأمان أبدا والدنيا لها مكان في قلوبنا. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. جناح بعوضة، احنا جماعة في الأرض 8 مليار، 8 مليار لو قسمنا عليهم جناح البعوضة، كل واحد جزء من مليار، من 8 مليار جزء، كيف سيستمتع بهذه الدنيا؟ ومع ذلك الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، بدليل أن الله سقى منها الكفار من الماء. إذن يجب ألا يكون للدنيا ميزان في قلوبنا أصلا، أن يكون كل همومنا كيف نسمو إلى الدار الآخرة، كيف نصعد إلى الجنة. قبل يعني عامين من 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 هذا العام الذي نحن فيه، شاب من الشباب جاءني في رمضان يقول: يا شيخ، أنا عندي معاصي كثيرة، وأنا وقعت في كبائر، وأنا وقعت في خطايا، وأنا أشعر أنني لا يوجد لي يعني توبة إلا أن أموت، يعني أحاول أن أموت بأي طريقة. قلت له: يعني كيف تحاول أن تموت؟ قال: أتعرض لسيارة، أرمي نفسي أمام القطار. قلت له: هذا انتحار، فقتلك لنفسك لا يعدو إلا أن يكون تعجيل بروحك إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، والله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، فلا يجوز قتل النفس. ما الحل؟ ما العلاج؟ قلت: العلاج أن ترجع إلى من هربت منه. أنت هربت من الله، ذنوبك وأثامك أبعدتك عن الله، عن الله. إذن يجب أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب لنا مثل جميل جدا، يقول: أرأيتم ذلك الغلام الذي أغضب والدته فلما أدبته أو قست عليه فتح الباب وخرج هاربا من المنزل لا يلوي على شيء، وأغلق الباب وراءه فأغلقت أمه وراءه بالمزلاج، ومضى يمشي بين الشوارع والطرقات يبحث عن مكان يبيت فيه أو عن من يحتويه أو شيء يعطيه الأمان، فلم يجد غير أن يرجع إلى بيت أمه، فجاء فوجد الباب مغلقا موصدا، فنام على عتبة الباب حتى جاء الليل، ففتحت أمه الباب وإذا ابنها راقد على عتبة الباب، فأخذها من الحنان والشفقة والعطف ما جعلها تنسى كل الألم والقسوة التي كانت في قلبها، فضمت وليدها إلى صدرها واحتضنته وقالت: لما تصد عني؟ لما جعلتني أقسو عليك؟ لما تجعلني أؤدبك؟ لما جعلتني أطردك من المنزل؟ لما فعلت ذلك بي وأنت تعلم أن في قلبي من الحنو عليك والشفقة وحب الخير لك ما يدفعك أن تعيش في حضني في بيتي؟ قال ابن القيم: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فإن الإنسان إذا أراد أمانا يجب أن ينطرح بباب الله سبحانه وتعالى، يجب أن ينكسر أمام الله جل وعلا. سمعت رابعة العدوية الفضيل بن عياض وهو يقول: من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له الباب. فقالت رابعة: يا فضيل، متى تنتهي عن ذلك؟ ومتى جل وعلا أغلق بابه دونك أصلا؟ متى ربنا جل وعلا أغلق الباب؟ الله جل وعلا لم يغلق الباب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه الغفور الرحيم. اسم بقلبك وروحك وأمانيك وأحاسيسك ومشاعرك، واجعل غايتك الدار الآخرة، واجعل هدفك كيف تصل إلى الجنة. دكتور صفوت حجازي بيحكي لي قصة وحكيتها كثير للشباب في الجامعات وفي الندوات هذه الأيام. يقول لي دكتور صفوت: كنا في ميدان التحرير بنحرس مكان يدخل منه البلطجية علينا بالسنق والمطاوي والسيوف، وكان يحرس معي شاب صغير 15 سنة اسمه كريم. كريم كان بيحرس معي آخر الليل حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فروحت أنا وكريم أصلي مع بعضينا، وبعد ما خلصنا صلاة الفجر التفت إلي كريم وقال لي: يا شيخنا، هو احنا دلوقتي لو متنا نكتب عند الله شهداء؟ الآن لو قتلنا نكتب عند الله شهداء؟ فأنا التفت له وقلت له: نعم يا بني، على حد علمي إن شاء الله نكتب عند الله شهداء. نحن ما خرجنا من بيوتنا إلا محاربة للظلم والعدوان والطغيان وإقامة لشرع الله. احنا عاوزين إسلام، عاوزين عدل، عاوزين حرية، عاوزين أمان، هو هذا الذي نريده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله، فأمره فنهاه فقتله. يقول: فرجعنا ووقفنا في مكان الحراسة، طلعت الشمس، بدأ الناس يستيقظوا في الميدان، بدأت الهتافات والشعارات واللافتات. في نفس اليوم كان القناصة فوق أسطح المنازل واقفين بالرشاشات بيصيدوا الشباب وبيضربوا المتظاهرين، وأثناء الهتافات والصراخ رصاصة أصابت رأس كريم، انفجر الدم وظهر المخ وسقط كريم على الأرض يرتجف. وصرخت: يا ناس وسعوا الطريق، افسحوا المجال، نشيل كريم نخش بالمستشفى. كريم كان قاعد يسحبني من إيدي بيقول لي: يا شيخنا، يا شيخ صفوت، حسلم لك على سيدنا حمزة، حسلم لك على سيدنا حمزة. كم مرة وقفت مع هذه الجملة، شاب 15 سنة زي كثير من شبابنا النهاردة اللي في بداية المراهقة، كل هم عادة سيئة أو كيف ينظر إلى فيلم أو فيديو أو مقطع بلوتوث جنسي، أو كيف يكلم فتاة في الحرام، كيف تكون له أمنيات وأحلام. ومع ذلك كريم لم يكن يفكر إلا أن يصل إلى الجنة حتى يكون رفيقا لسيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضى عم النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، إخراج الدنيا من قلوبنا هو الذي سيدفعنا أن نصل أولا إلى مكان نذوق فيه الأمان. فإذا أقمنا العبودية ووقفنا على شاطئ التوحيد وشعرنا بمثل الشعور الذي شعر به إبراهيم، أن كل هذه المعبودات، كل هذه الأصنام، كل هذه الشهوات أعداء لينا، لا نعبد إلا الله ولا نلجأ إلا الله سبحانه وتعالى، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. كريم لحق بالصالحين إن شاء الله، أراد أن يدرك عم النبي عليه الصلاة والسلام فصعد إلى هناك إلى الدار الآخرة. كان في قلبي حب للجنة، لم يكن في قلبي حب للدنيا وشهواتها وآثامها. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يا رب اجعلنا وإياكم من الصالحين. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زكريا الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
أنا محمد من المنوفية.
من سيناء.
من المنوفية.
المنوفية، مرحبا محمد.
والله يا عم الشيخ، أنا مشكلتي حاجة.
نعم.
إني يعني بأتوب لربنا وأرجع تاني للمعصية، ويعني كل شوية فترة يعني أعمل معصية وأتوب لربنا تاني، فمش عارف أستمر إزاي.
دي مشكلتنا كلنا يا محمد، مشكلة يعني كل البشر.
أعمل معصية بالنهار وأجرب ربنا بالليل وأقول له ربنا ما أعملهاش تاني، وأعملها وأقول له ربنا عملتها ويعني وأذب نفسي.
كل ما نعصي يا محمد لازم نتوب، كل ما نعصي ونعرض ونبتعد ونهرب يجب أن نرجع. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فتاب إلي، تبت على عبدي. يجب أن نرجع، استمر في التوبة يا محمد، لا تمل أبدا. الشيطان عاوز يأسك، والله جل وعلا لا يمل حتى نمل. استمر في التوبة واستمر في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا اخي، الله يحفظك.
الله حضرتك،
الله يرضى عليك، يحفظك،
ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك يا رب.
امين. انت كمان
احبك في الله. والله مولانا
احبك الله اللي احببتني فيه.
كنا عايزين حضرتك نتشرف بك هنا عندنا في المنطقه يعني.
ان شاء الله سبحانه وتعالى نرتب يعني، اتصل علي على الرقم المختصر 55 94، ان شاء الله ارد عليك ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير. اقول يا اخواني احبابي، كيف كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يريد ان يلحق بالصالحين؟ لا يتحقق له ذلك اللحوق إلا بعبودية كاملة، لأنه لا يلتفت إلى معبودات قومه ووالده وأهله، وإنما كان يعبد ذلك الإله الذي يطعمه ويسقيه، وإذا مرض يشفيه، والذي خلقه وهو يهديه، والذي يميته ثم يحييه، وهو أيضا يطمع أنه يوم القيامة تغفر وتكفر خطاياه. عشان كذا يا محمد اللي اتصلت من شوية، اطمع في كرم الله جل وعلا كما طمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا جماعة، معاني الطمع، معاني الانكسار، يا رب احنا طمعانين في كرمك، يا رب احنا طمعانين في جودك، يا رب احنا نريد أن تنزل علينا من بركاتك ورحماتك. الشعور هذا هو الذي يشعر الإنسان بالاطمئنان. من كان معه الله فمن يخاف، ومن كان الله جل وعلا عليه فمن يرجو. يجب أن تكون في قلوبنا رجاء عظيم لله سبحانه وتعالى. وإحنا قبل يومين أو ثلاثة أيام كنا هنا في قناة الناس بنتكلم عن الخوف والرجاء. يا جماعة، يقول أحد السلف كلمة جميلة وعبارة جاءتني في رسالة: كن لما لم ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لم ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى عليه الصلاة والسلام خرج يقتبس نارا، خرج يأتي بجدوى من النار تضيء الطريق لأهله، فرجع بنور النبوة، فرجع بنور النبوة. أرجو رحمة الله، أرجو الكرم الذي عند الله، أرجو الجنة والدار الآخرة حتى تنال هذا الذي ترجو بإذن الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال، السلام عليكم. أخ سليمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
ما شاء الله، من اليمن، حياك الله يا سليمان.
مساء الله نحفظك، مساء الله نحفظك.
آمين وإياك سليمان، الله يحفظك. ربنا يثبتكم يا أهل اليمن ويربط على قلوبكم ويختار لكم حاكما صالحا ويذهب هذه الخلافات عنكم ويحقن دماءكم ودماء نسائكم وأولادكم وبناتكم ويحفظ عليكم دينكم وأعراضكم يا رب.
إن شاء الله بإذن الله.
آمين سليمان، آمين. استعينوا بالله.
إن شاء الله، الله يستر عليك. الله يستر عليك يا شيخنا.
آمين، جزاك الله خيرا سليمان. طيب معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي فضلك الشيخ، ازاي حضرتك؟
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
والله أنا بتصل دلوقتي وأنا أول مرة أتصل بأي قناة فضائية يعني، عشان أشكر الناس اللي هم شغالين مش في قناة الناس بس، في كل القنوات الفضائية اللي هي ملت الدنيا نور وخير
الحمد لله.
ويعني إحنا صبح وبالليل وعلى طول ما بنشتغلش القنوات دي، فيعني ربنا يبارك لكم ويزيد من أمثالكم ويديني ولد صالح يا رب، يبقى زيكم، يبقى مثال للولد الصالح إن هو يرفع الدين وراية الإسلام يا رب. اللهم آمين.
آمين يا رب.
ربنا يبارك لكم والله العظيم بجد. أنا مش لاقي كلام أقدر أقوله لكم من فرحتي بالقنوات دي، وكل ما بتزيد وكل ما بلاقيها انتشرت والناس عرفتها وعرفتكم ببقى فرحانه جدا جدا. فانا مش عارفه اقول لكم ايه. ربنا يبارك لكم ويكثر امثالكم.
الحمد لله، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. الاخ عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه احبك في الله.
احبك الله يا عمار، الله يحفظك حبيب قلبي.
يا اخي اقسم بالله اني يعني صادق بالشيء اللي راح اقول لك اياه، يشهد الله علي أني في فترة من الفترات التزمت التزام شديد، وفي يوم من الأيام احتاج أني أحد المساجد أن أكون خطيبا، وخطبت على منبر رسول الله مرتين.
الله أكبر.
ومرت الأيام ويعني من خلال عملي ويا أصدقاء السوء كذا، يعني مجبور يعني في العمل أن أكون أصدقاء السوء وياي.
نعم.
فانحرفت عن الطريق اللي الله رضى اللي يعني اللي كنت فيها، يعني شوية انحرفت ورحت زايد وهاي. أقسم بالله عشت حياة ضنك، حياة هم، حياة بهدلة، يعني تأذيت الأبعد الحدود. وبفضل الله سبحانه وتعالى صار لي 20 يوم تقريبا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة
وإنابة
إلى الله، والحمد لله على هذه النعمة. والله
اللهم لك الحمد،
يعني نعمة نعمة فضيلة يا شيخ، والله نعمة، الله يعني نعمة فضيلة، نعمة الحمد لله عليها، نحمد الله ونشكره عليها. نحمد الله،
اللهم لك الحمد. عض عليها بنواجدك يا عمار، بأسنانك ويديك، يعني هذه نعمة، نعمة الاستقامة لا يصل إليها ولا يوفق إليها إلا من أراد الله به الخير، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم. محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمود.
محمود معك من أسيوط يا شيخ.
يا مرحبا محمود الله يحفظك.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه الله يجزاك.
وقد ساعدنا كثيرا جدا بحضورك عندنا أسيوط.
جزاك الله خيرا.
ونتمنى وجودكم عندنا أكثر من مرة.
الله يأجرك يا محمود ربنا يحفظك.
بالله عليك تدعو لنا ب أن ربنا يعفو عنا ويبعد عنا البلاء.
آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويصرف عنك البلاء ويثبتك يا رب. معنا اتصال آخر. أم إسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا.
آمين وإياكم.
هو أقول لك والله لن تعود للأمة هويتها وسيادتها وكرامتها وقيادتها وعزتها إلا إذا صححت العقيدة وأخلصت التوحيد لله عز وجل وتحررت من عبوديتها لغير الله عز وجل واستنصرت لله وحده وتوكلت على الله وحده واستعانت بالله وحده وتبرأت بصدق من كل حول وطول وقوة إلا من حول الله وقوته وعادت مرة أخرى إلى الله جل وعلا تائبة ودموع الخشوع والندم تنحدر على وجهها وهي تلهج في خشوع وخضوع فيا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الخالق الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجز عنا فإن الخالق الله والله مالك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير ودعوتك يا شيخ.
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وقلوبكم. يا إخواني العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي فيها الأمان والاستقامة التي تكلم بها أخونا عمار من العراق ومشاعر التوبة والندم عند أخونا محمد والكلام الذي أنهت به أختنا المتصلة قبل قليل كل هذا يدفعنا أن ندرك أن الأمان الحقيقي هو أن نقف على عتبات العبودية لله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة عبودية الله سبحانه وتعالى، جنة الانطراح بين يدي الله، جنة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، جنة اللجوء إلى الله جل وعلا، جنة أن أشعر أنني عبد فقير محتاج لله سبحانه وتعالى. يا رب لا غنى لي عنك طرفة عين، يا رب لا أستطيع أن أدبر شيئا لأمري ولا لحالي، أنت بيدك تدبير الأمور، أنت بيدك كل الشؤون، أنت بيدك إصلاح حالي وحال أسرتي وحال مجتمعي الذي أعيش فيه. الصدق مع الله سبحانه وتعالى هي الحلقة القادمة إن شاء الله التي توصلنا إلى بر الأمان، أن نكون صادقين في عبوديتنا لله، أن نكون مخلصين، أن نكون دائم اللجوء لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان أصدق الناس حتى في الجاهلية قبل الإسلام، كان يلقب بالصادق الأمين. الصحابة كانوا أصدق الناس لما صدقوا في عبوديتهم لله جل وعلا، وصلوا إلى الأمان الحقيقي، وصلوا إلى السعادة الكاملة، وصلوا إلى السرور، وصلوا إلى العز، وصلوا إلى السؤدد والرفعة. في يوم من الأيام الشباب يقول يا جماعة، يعني واحد منهم بيقول هو آخر بلدنا إيه، كيف سيكون حال بلدنا، كيف سنخرج من هذه الأزمة التي نحن فيها، حنعيش إزاي يا شيخنا، ما لسه الدوري شغال ولسه الشباب ضايع ولسه المخدرات منتشرة والحشيش منتشر والترامادول والحبوب والشهوات والفسوق والعصيان والمقاهي الليلية والنوادي والكازينوهات، كيف سينقذنا الله سبحانه وتعالى؟ لكن الله جل وعلا قادر أن يغير الأحوال إذا صدقنا. الله سبحانه وتعالى لما غير حال بلدنا في 18 يوم 18 ليلة، تغير حال المجتمع كله ورحل سلطان الظالمين وزال هذا الملك كله، لما مضى ذلك كله لأن هؤلاء الشباب أرادوا الحق أرادوا العدل، كيف لو صدقت نوايانا وأخلصنا لله سبحانه وتعالى كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حال الرعيل الأول. الاستقامة الحقيقية التي بينها ووضحها إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التي ختم بها هذا الكلام بقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش هينفع أبدا يا جماعة أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت قلوبنا سليمة، إلا إذا كانت قلوبنا نقية، إلا إذا كانت قلوبنا طاهرة كما كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لآوي إلى فراشي، أجلس على فراشي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها وأدعها، أخشى أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة فألقيها وأدعها. يا ترى كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيب مطعمه لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب هذا المطعم من أجل ماذا؟ لأنه كان يعلم أن القلوب السليمة هي التي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، القلوب النقية الطاهرة هي التي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجب أن تكون قلوبنا نقية طاهرة، يجب أن تكون قلوبنا سليمة، يجب أن نذوق معاني العبودية الحقيقية زي ما أشار أخوي عمار من 20 يوم وهو يتذوق حلاوة ولذة الإيمان، لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا رباه، ووقفت على بابك ربي، والدمع بخدي مجراه، قد كنت هربت ولا مأوى، مسكين فارق مأواه، قد كنت ركنت إلى الدنيا، خدعت روحي ما تلقاه، يا بؤس شباب ضيعه شيطان دوما بهواه، ومضى يجري خلف سراب وبريق الشهوة أغراه، سلك دروب الشر جميعا حتى سئمتها قدماه، يبحث عن حضن يسعده، يبحث عن شيء يرضاه، لكن التائب الصادق هو الذي يقف على عتبات العبودية كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الليل وهو يقرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويرفع بصره إلى السماء ويقول: يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل هما لأمته، كيف تنجو هذه الأمة من عذاب الله يوم القيامة، كيف تنجو من العقاب، كيف تخلص هذه الأمة إلى الدار الآخرة نقية طاهرة مهذبة. حتى كان دعاؤه آخر الناس على الصراط: اللهم أمتي أمتي. وقبل أن يموت بأيام يبكي يقول: وددت أني لقيت إخواني. يا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشاعر التي كانت في قلبي لأمته من أجل ماذا؟ من أجل أن الأمة اليوم تعيش على الشهوات والآثام والفواحش، أم أن تكون هذه الأمة عابدة لله سبحانه وتعالى، وقافة على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا الصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا ولينا عند النعم، يا ملاذنا عند النقم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا قلوبا سليمة نقية طاهرة، يا رب اجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين، يا رب اجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين. يا رب نحن نعلم أن نجاتنا في وقوفنا على عتبات عبوديتنا لك، لكن نفوسنا الأمارة بالسوء غرتنا، لكن سترك المسدول علينا غرنا، لكن حلمك غرنا. وأنت تعلم أن نفوسنا أمارة بالسوء، وأن نفوسنا خطاء، وأن نواصينا كاذبة. نسألك يا أرحم الراحمين أن تصلح أحوالنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا ولينا عند النعم، يا ملاذنا عند النقم، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا رب الليل الآن وأنت في السماء الدنيا قد نزلت تقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا رب كل شاب الآن، كل فتاة الآن يسمعوننا في قلوبهم حب للشهوات أو للدنيا، انزع يا رب هذه الدنيا من قلوبهم، وأبدل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب الإسلام، وحب بلدنا وأوطان المسلمين. اللهم اجعلنا أجنادا لدينك وحراسا لشريعتك. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا. يا رب احقن دماء إخواننا في ليبيا، يا رب احقن دماء إخواننا في سوريا، يا رب احقن دماء إخواننا في اليمن. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا البر بأبائنا وأمهاتنا. اللهم أعنا أن نكون من المسابقين إليك في رمضان، اجعلنا من المسابقين إلى طاعتك في رمضان، اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النيران، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما أختم يا شباب، احنا كنا أول امبارح الجمعة في العناية المركزة بنزور أخونا الدكتور حازم شومان، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويقومه بالسلامة. الشباب اتصلوا علي قبل البرنامج وقالوا لي إن الشيخ النهاردة طلع من العناية المركزة ووصل البيت، لكن الشيخ ما زال تعبان، فنطلب من جميع إخواننا وأحبابنا الدعاء لأخينا الدكتور حازم شومان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه البأس والضراء وأن يذهب عنه الألم وأن يجعله من المطهرين في الدنيا والآخرة وأن يعيده إلى ساحة الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله قريبا الإخوة في كنترول بيبشرون إن شاء الله يكون معنا، ويمكن الحلقة القادمة لو تعافى إن شاء الله يجي معنا يوم الحد أو الحد اللي بعدين. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع الإخوة القائمين على هذا الإخراج الفريد والمصورين والمنتجين والمعدين. ربنا يحفظكم يا إخواني، وربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. ما أنا إلا أقل واحد فيكم هو الذي يتكلم، وكل هذا الأبداع الذي تشاهدونه وكان بفضل الله ثم بجهد إخوانكم. أدعو لهم، لا تنسوهم من الدعاء. تصبحوا على خير يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غارق وسط الهوى، هارب في كل آن، مبحر لا ليس يدري هل سيؤويه مكان. جاء والدمعات تحكي عن حكايات الزمان، كنت أركض في الخطايا ثم أحسست الحنان، عندما قلبي أغاثته ينابيع الأمان.